الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في الدرس الأول من دروس مادة النظم السياسية المعاصرة التي سنتناولها عبر العناصر الرئيسة التالية: العنصر الأول نظرية الدولة، العنصر الثاني الأنظمة الديمقراطية، العنصر الثالث أهم المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإسلامي. ونبدأ بالعنصر الأول نظرية الدولة، وهو عنوان حلقة اليوم. ونظرية الدولة تعد المدخل الرئيس لدراسة النظم السياسية. فما هي الدولة إذن؟ وما هي أشكال الدول وأنواع الحكومات؟ الإجابة ستكون من خلال العناصر التالية: تعريف الدولة، أسس الدولة، أشكال الدول. الفصل الأول تعريف الدولة وأركانها. لقد سار خلاف في الفقه حول تعريف الدولة وتحديد أركانها والمعيار المميز لها عن غيرها من المجتمعات السياسية التي تختلط بها، ومن ثم تعددت تعريفات الفقه للدولة، إلا أنها تلتقي عند ثلاثة عناصر يجب تحققها، وهي الشعب والإقليم والنظام السياسي. وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف الدولة بأنها مجموعة من الأفراد يقيمون إقامة دائمة ومستقرة على إقليم محدد ويخضعون لنظام سياسي. أركان الدولة. إذن من خلال هذا التعريف السابق يتضح أنه لا بد من توافر ثلاثة أركان: الشعب والإقليم والتنظيم السياسي، وبدونها لا يمكن القول بوجود دولة. الركن الأول الشعب، ويقصد به مجموعة الأفراد الذين تتكون منهم الدولة، وهم الذين يقيمون على أرض الدولة ويحملون جنسيتها. وعلى ذلك فالأجانب الذين يقيمون على أرض الدولة وإن شملهم السكان إلا أنهم لا يدخلون في عداد الشعب، ولم يضع الفقه حدا أدنى لعدد أفراد الشعب، فقد يقل العدد إلى مئات الآلاف، وقد يزداد فيتجاوز المليار نسمة مثل الصين والهند. وإن كان يلاحظ أن كثرة تعداد أفراد الشعب يكون عاملا في زيادة قوة الدولة، وكلما قل عدد سكانها كلما قل حجم ثقلها السياسي. الركن الثاني الإقليم، ويتحدد في رقعة جغرافية معينة يطلق عليها اسم الوطن، يقطنها أفراد الشعب بصفة دائمة ومستقرة. ويعد هذا الركن شرطا أساسيا لوجود الدولة، فإذا كان غير موجود أصلا، أو كانت جماعة من الناس ليس لهم إقليم معين، أو كانت إقامتهم بصفة عارضة أو مؤقتة، أو كان الإقليم موجودا ثم فقد نهائيا، ففي جميع الحالات لا نكون بصدد الدولة لافتقارها لأحد أركانها الأساسية. أما إذا فقدت الدولة لإقليمها فترة مؤقتة لظروف خارجة عن إرادتها، كما إذا أقامت الحكومة خارج الوطن نتيجة احتلال إقليمها كما حدث للكويت عام 1990 حينما احتلتها العراق واستمرت في مباشرة اختصاصاتها، فالدولة والحالة هذه تظل قائمة ما دام تنظيمها قائما. وبناء على ذلك يتضح أن المقصود بالوطن هو المكان الذي نشأ فيه الإنسان واستقر، هذا من ناحية اللغة. أما من حيث الاصطلاح فيقصد به الأرض التي تقطن بها جماعة من الناس ويرتبطون برباط معنوي ويخضعون لنظام سياسي معين. وليس حتما أن يكون إقليم الدولة قطعة أرض متصلة ببعضها، وإنما يمكن أن تكون مكونة من عدة جزر كما هو الحال في أندونيسيا وماليزيا. وإقليم الدولة يفصله عن أقاليم الدولة أو الدول المجاورة حدود يقوم على أساسها امتداد سيادة الدولة، وفي داخل هذه الحدود يتكون إقليم الدولة من مساحة من الأرض بجميع ما تحت سطحها من طبقات لا نهاية لعمقها وما يعلوها من مجالات جوية، وكذا ما يحيط بها من مياه إقليمية إلى حدود معينة. كما يدخل في إقليم الدولة جميع مياه الأنهار والبحيرات داخل حدود الدولة. طبيعة حق الدولة على إقليمها. ما طبيعة حق الدولة على إقليمها؟ هناك عدة نظريات حول هذا الموضوع نجملها فيما يلي. النظرية الأولى: حق ملكية. الدولة حقها فوق إقليمها حق ملكية. ذهب أنصار هذه النظرية إلى تكييف هذا الحق بأنه حق ملكية تمارسها الدولة على إقليمها، إلا أنه وجه لهذه النظرية عدة انتقادات. منها: واحد، اعتبار الدولة مالكة للإقليم يؤدي إلى منع الملكية الفردية للعقارات كما يتعارض مع وجود أموال لا مالك لها. اثنان، أنها تشير إلى عهد انقضى في تاريخ تطور الدولة، حيث نشأت النظرية في عصور قديمة متأثرة بالعقائد الدينية التي تجعل الإقليم ملكا للآلهة. النظرية الثانية: حق السيادة. يرى أنصار هذه النظرية أن الدولة لها حق السيادة على إقليمها تمارسه عليه، وقد انتقدت هذه النظرية من ناحيتين: واحد، أن السيادة إنما ترد على الأشخاص وليس على الإقليم، وهذا النقد مردود، فإذا كانت سيادة الدولة على الأشخاص أمرا مسلما به فإن هذه السيادة يمكن أن تنسحب على الإقليم فتأخذ معنى السيطرة والحماية. اثنان، أنها لا تتفق مع القانون الدولي، إذ كثيرا ما تمتد سيادة بعض الدول أو يمتد اختصاص الهيئات الدولية داخل إقليم الدولة. وقد رد على هذا النقد بأن السيادة إذا كانت تعني أن تنفرد الدولة بممارسة اختصاصها غير المحدود على إقليمها، فإن هذه السيادة تتقيد بما تقرره القواعد الدولية والمعاهدات بما يحقق صالح الدول الأخرى. النظرية الثالثة: حق الدولة على إقليمها حق اختصاص. يرى أنصار هذه النظرية أن الإقليم يعد النطاق المكاني الذي تباشر الدولة في إطاره سلطانها. النظرية الرابعة: ترى أنه حق عيني نظامي. يرى أنصارها أن حق الدولة على إقليمها حق عيني ذو طبيعة نظامية، فهو حق عيني ينصب على الإقليم مباشرة، وهو حق نظامي يتحدد مضمونه وفقا لما يقتضيه صالح الدولة. وقد انتقد هذا الرأي لأنه يفتقر إلى الوضوح الكافي لتفسير حق الدولة على إقليمها نظرا لصعوبة تحديد مضمون هذا الحق ذي الطبيعة الخاصة. الركن الثالث: التنظيم السياسي. لا يكفي لوجود الدولة ركني الشعب والإقليم فحسب، وإنما لابد من وجود نظام سياسي يحكم هذه الجماعة، ويقوم هذا النظام على أساس تمتع الدولة بسيادتها الداخلية والخارجية. والمقصود بالسيادة الخارجية أن تمارس الدولة سلطاتها عن طريق هيئاتها الحاكمة مستقلة عن الدول الأخرى. أما السيادة الداخلية فيقصد بها عدم خضوع الهيئات الحاكمة في الدولة لأي نفوذ أجنبي في تنظيمها للسلطات العامة، أو علاقة هذه السلطات ببعضها، أو في علاقتها بالأفراد. والغالب أن تباشر الدولة وظائفها عن طريق سلطات ثلاث وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات. فإذا توفرت هذه الأركان الثلاثة، أي الشعب والإقليم والنظام السياسي، نشأت الدولة وتمتعت بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الحكام والمحكومين. الفصل الثاني: أساس سلطة الدولة. قيل في الأساس الذي تقوم عليه سلطة الدولة عدة نظريات ديمقراطية وغير ديمقراطية، نستعرضها فيما يلي. أولا، النظريات غير الديمقراطية. ما المقصود بذلك؟ يقصد بالنظريات غير الديمقراطية تلك النظريات التي تجعل السلطة السياسية تقوم على أساس غير إرادة الشعب، وأهمها النظريات الدينية، ونظرية القوة، ونظرية التطور العائلي، ونظرية التطور التاريخي، وهي ما نتناولها فيما يلي. النظرية الأولى النظريات الدينية، ويطلق عليها النظريات التيوقراطية أو الثيوقراطية. وهذه النظريات تقيم أساس السلطة على إرادة الخالق، ولها عدة صور. الصورة الأولى تأليه الحاكم. تعد هذه النظرية من أقدم النظريات التي ذهبت إلى القول بأن الحاكم لا يستمد سلطته من الله فحسب، وإنما هي من طبيعة إلهية يغلب عليها القداسة، أو أنهم آلهة، أو أنهم أي الحكام آلهة يعلون فوق البشر ويعبدون وتقدم لهم القرابين. وقد كانت هذه النظرية هي المسيطرة في الدولة القديمة كمصر الفرعونية والهند والصين والمدن اليونانية والرومانية القديمة. ففي مصر مثلا كان الفرعون يعتقد في نفسه وتعتقد رعيته معه أنه ينحجر من أصلاب الآلهة، ثم بلغ بهم الأمر في عهد الأسرة الرابعة والخامسة إلى تلقيبهم إياه بالإله، فصار بذلك لا يستمد سلطته من الآلهة فحسب، وإنما اعتلى ليرى نفسه أنه إله فوق البشر. وقد حكى القرآن الكريم على لسانه في قول الله سبحانه وتعالى: فقال أنا ربكم الأعلى. الصورة الثانية الحق الإلهي المباشر. ما معنى ذلك؟ مع ظهور الديانة المسيحية تطورت نظرية تأليه الحاكم، ولم يعد ينظر إليه على أنه ذو طبيعة إلهية، وإنما صار يستمد سلطته من الله مباشرة، فهو لم يخرج عن كونه إنسانا، إلا أن الله اصطفاه من دون الناس فأودعه السلطة وخصه بممارستها، ومن ثم فهو يحكم بمقتضى الحق الإلهي المباشر. ولذلك فإن السلطة التي يمارسها الحكام طبقا لهذه النظرية خارجة عن إرادة البشر، ولا دخل لهم فيها، وإنما على الشعوب السمع والطاعة دون أن يكون لهم الحق في الاختيار أو المراقبة، لأن الحكام لا يسألون إلا أمام الله وحده الذي عينهم تعيينا مباشرا. الصورة الثالثة الحق الإلهي غير المباشر. ترى هذه النظرية أن الله لا يتدخل بإرادته المباشرة في اختيار الحاكم أو تحديد شكل السلطة ولا طريقة ممارستها، وإنما يقتصر دور العناية الإلهية في توجيه الأحداث وترتيبها على نحو معين يساعد جمهور الناس على اختيار نظام الحكم الذي يرتضونه والأشخاص الذين يمثلونهم. فالسلطة تأتي من الله إلى الحاكم بواسطة الشعب واختياره، ولذلك سميت هذه النظرية بنظرية الحق الإلهي غير المباشر. وتستهدف هذه النظريات في المقام الأول إيجاد تبريرات كافية للسلطات المطلقة التي كان يمارسها الملوك والأباطرة على شعوبهم، حيث كانت هذه السلطات غير محدودة، ولم يكن لهذه الشعوب الحق في اختيار الحاكم أو محاسبتهم عما يتمتعون به من سلطات مطلقة. اثنان، نظرية القوة، أي النظرية الثانية من النظريات غير الديمقراطية. يرى أنصار هذه النظرية أن نشأة الدولة تقوم على أساس القوة والعنف باعتبارها أداة لفرض إرادة المنتصر وقانون الأقوى، حيث يغير رب أسرة على غيره من الأسر المجاورة لها فيضمها إليه وتكون له السيادة عليها. فالدولة ليست إلا مجرد واقعة أو حادث محدد هو الصراع بين الجماعات البشرية المختلفة، ولا مكان لها في التكييف القانوني ولا غيره من المحاولات. النظرية الثالثة نظرية التطور العائلي. ذهب أنصار هذه النظرية إلى القول بأن أساس السلطة في الدولة هو سلطة رب الأسرة أو السلطة الأبوية، باعتبار الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وعن طريق الأسرة تكونت العشيرة، وباتساع العشيرة تكونت القبيلة، ثم باستقرار القبائل في بقعة معينة من الأرض تكونت المدن السياسية التي تطورت بدورها إلى دولة. وقد تطورت السلطة بتطور الجماعة، فحين وجدت الأسرة كانت السلطة لرب الأسرة، ثم صار للعشيرة رئيس تمثلت فيه السلطة، ولما تكونت القبيلة صار لها رئيس ربما كان هو رب الأسرة الأولى. وهكذا تطورت السلطة السياسية في تطور عائلي من رب أسرة إلى رب عشيرة إلى زعيم قبيلة إلى رئيس دولة. النظرية الرابعة نظرية التطور التاريخي. تقوم هذه النظرية على أساس أن كل مجتمع يتكون وفقا لظروفه الخاصة من تاريخية واقتصادية واجتماعية. فهذه النظرية تقرر أن الجماعة السياسية وليدة عوامل متعددة تفاعلت على مر الزمن حتى نشأت الدولة، فاجتماع الأفراد لتكوين دولة هو ظاهرة من الظواهر التي تعبر عن إحدى خصائص النفس البشرية، وهي خاصية حب الاجتماع. إذن مقتضى النظرية أن أصل نشأة الدولة يرجع إلى عدة عوامل، وهذه العوامل تختلف من دولة إلى أخرى تبعا لظروفها الخاصة. ثانيا، النظريات الديمقراطية. تقوم هذه النظريات على أساس أن السلطة مصدرها الشعب، وقد رتبت على هذا الأساس أثرا مهما في مشروعية السلطة الحاكمة، بحيث لا تكون مشروعة إلا إذا استندت إلى إرادة الجماعة التي تحكمها. ومن أبرز هذه النظريات تلك التي تستند إلى فكرة العقد الاجتماعي، ومن أبرز رجالاتها أو من قال بها هوبز ولوك وروسو. واحد، نظرية توماس هوبز. تقوم هذه النظرية على أساس أن الإنسان ليس اجتماعيا بطبعه كما تصوره أرسطو، وإنما هو محب لنفسه لا يعمل إلا بالقدر الذي يحقق مصلحته الشخصية. ولما كان كل فرد حريصا على حب البقاء وإشباع مصالحه تولد لدى الجميع ضرورة التعاقد على أن يعيشوا معا تحت رئاسة واحدة يتنازلون له عن حقوقهم الطبيعية ويكلون إليه أمر السهر على مصالحهم وأرواحهم، وبذلك حلت إرادته محل إرادتهم. إذن من هم أطراف العقد؟ يرى هوبز أن الحاكم ليس طرفا في العقد، وإنما هو نتيجة له وأثر من آثاره، والعقد إنما تم بين الأفراد أنفسهم بهدف الدخول في مجتمع منظم تحت رئاسة حاكم واحد. مضمون العقد: ينتج عن إبرام العقد بين الأفراد حق اختيار رئيس أعلى للجماعة من بينهم، ومن ثم التنازل له عن كافة حقوقهم الطبيعية حتى يتسنى له القيام بأداء واجبه المتمثل في حمايتهم والحفاظ على أرواحهم وأموالهم وإقامة القانون بينهم. نتيجة العقد: لما كان الحاكم لا يعد طرفا في العقد، ترتب على ذلك نتيجة هامة تمثلت في بعد الحاكم عن الرقابة الشعبية. ما معنى ذلك؟ حيث لا يلتزم قانونا إزاء الأفراد بأي التزام محدد باعتباره أجنبيا عن العقد، لهذا فسلطته مطلقة، يتصرف كيف ما يشاء حسب ما يراه محققا للمصلحة العامة. وواضح من هذه النظرية أنها تدعم سلطة الملوك، لأن صاحب النظرية ينتسب إلى هذه الطبقة. النظرية الثانية من النظريات الديمقراطية نظرية جون لوك. يعد جون لوك من دعاة الديمقراطية، وهو على نقيض هوبز الذي يعد من دعاة السلطة المطلقة. حياة الإنسان الفطرية في نظر لوك: يتفق لوك مع هوبز في وجود حالة فطرية عاشها الأفراد قبل أن ينقلوا إلى حياة الجماعة، وأن المجتمع السياسي يقوم على أساس عقد اجتماعي انتقل به الأفراد من الحياة البدائية إلى الحياة الجماعية، إلا أنه خالفه بالنسبة لطبيعة هذه الحياة، حيث قرر أن حياة الفطرة كانت حياة فاضلة تسودها أصول القانون الطبيعي، مع ما يرتبه ذلك من مبادئ أهمها المساواة والحرية، غير أنه لما لم تكن لهذه الحياة حدود حقيقية يراعيها الأفراد في حياتهم البدائية، فقد وجدوا في إنشاء مجتمع منظم علاجا لذلك ووسيلة للعقد. أطراف العقد: من هم أطراف العقد؟ ذهب لوك إلى القول بأن الحاكم يعد طرفا في العقد، وبقية الأفراد الطرف الثاني لنقل الأفراد من حياة الفطرة إلى حياة المجتمع المنظم، خلافا لهوبز الذي أخرج الحاكم من أن يكون طرفا في العقد. ما مضمون العقد؟ يرى لوك أن الأفراد عند تعاقدهم للدخول في المجتمع المنظم لم يتنازلوا للحاكم عن جميع حقوقهم الطبيعية، وإنما تنازلوا عن جزء فقط من هذه الحقوق بالقدر اللازم لإقامة السلطة الحاكمة المنظمة للمجتمع، أما بقية الحقوق فقد احتفظوا بها ولا يجوز المساس بها. وهذا يظهر بين ما ذهب إليه هوبز من أن الأفراد قد تنازلوا عن كافة حقوقهم الطبيعية لإقامة مجتمع منظم، وبين ما ذهب إليه لوك من تنازل عن جزء فقط من حقوقهم الطبيعية بالقدر اللازم لإقامة السلطة. والنتيجة: نظرا لأن لوك يقرر أن الحاكم هو أحد طرفي العقد مع الأفراد، فقد نتج عن ذلك أن العقد رتب التزامات محددة على عاتق الحاكم، فهو يلتزم بتنظيم حياة الجماعة وإقامة العدل، كما يلتزم بعدم المساس بالحقوق التي لم يتنازل عنها الأفراد عند التعاقد، ويمنع اعتداء الغير عليها، لذلك جاز للأفراد حق المعارضة عند اعتداء الحاكم على حقوقهم. النظرية الثالثة من النظريات الديمقراطية نظرية جان جاك روسو. لقد استهدف روسو بفكرة العقد تنازل الأفراد عن حقوقهم الطبيعية، لا لشخص معين أو لأشخاص معينين بذواتهم، وإنما للمجتمع بأكمله، كما أنه ذهب إلى القول بأن الأفراد لم يفقدوا تلك الحقوق كلية، وإنما استعاضوا عنها بحقوق مدنية تبسط الدولة عليها حمايتها. مضمون العقد: يرى روسو أن الأفراد عند تعاقدهم ودخولهم في المجتمع المنظم يتنازلون كلية عن جميع حقوقهم وحريتهم الطبيعية، لكن هذا التنازل لا يتم لمصلحة حاكم فرد كما سبق أن ادعى هوبز، وإنما يتم لمصلحة مجموع الشعب. وفي مقابل هذا التنازل الكلي يرى روسو أن السلطة العامة تمنح الأفراد حقوقا مدنية عوضا عن حقوقهم الطبيعية التي تنازلوا عنها. من هم أطراف العقد عند روسو؟ أطراف العقد عند روسو هم الأفراد، وذلك على أساس أن الطرف الأول هو مجموع الأفراد بوصفهم كائنا جماعيا مستقلا، أما الطرف الثاني فهو يتمثل في كل فرد من الأفراد منظور إليه كفرد مستقل. نتائج النظرية: بالرغم من أن روسو لا يجعل الحاكم طرفا في العقد كما يرى هوبز، إلا أنه لا يقر بالسيادة والسلطة للحاكم بل لمجموع الشعب، والحاكم ليس إلا مندوبا عن الأمة يمثلها في ممارسة مظاهر السيادة لمصلحة الشعب، وإذا انحرف عن المصلحة العامة أو استبد جاز للشعب عزله. النقد الذي وجه إلى نظريات العقد الاجتماعي: وجه الفقه عددا من الانتقادات نوجزها فيما يلي: 1- فكرة العقد الذي تعد أساس نشأة الدولة هي فكرة من نسيج خيال أصحابها لا تستند إلى الواقع، والتاريخ لا يقدم لنا أي مثال على دولة نشأت بواسطة العقد. 2- فكرة العقد غير سليمة من الناحية القانونية، فطبقا لهذه النظرية العقد الذي أبرمه الأفراد هو الذي أنشأ السلطة المنظمة للجماعة، وهذا القول يتعارض مع المبادئ القانونية، لأن فكرة القوة الملزمة في العقد لا توجد إلا بوجود جماعة منظمة، وقيام السلطة بها تحمي العقود وتضمن احترام آثارها. 3- بعض هذه النظريات تقوم على افتراض أن الإنسان كان يعيش حياة عزلة وانفراد قبل نشأة العقد، وهذا افتراض وهمي غير صحيح، لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يميل إلى العيش في جماعة. الفصل الثالث: أشكال الدول. ما هي أشكال الدول؟ شكل الدولة يطلق عادة على ما يتصل بأنواع الدول، وبيان ما إذا كانت موحدة أو مركبة، وهو ما نعرضه فيما يلي. أولا، الدولة الموحدة أي البسيطة. تعريفها: الدولة الموحدة هي التي تكون فيها السيادة لصاحب واحد هو الشعب، ولها دستور واحد وسلطة واحدة على إقليم الدولة، سواء كانت السلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. ومصطلح الدولة الموحدة والدولة البسيطة مترادفين، فالدولة الموحدة هي الدولة البسيطة، وذلك على أساس أنها دولة بسيطة بوحدة دستورها وسلطات الحكم فيها. الدولة الموحدة واللامركزية الإدارية، ما المقصود بذلك وماذا يعني؟ لا يتعارض مع نظام الدولة الموحدة الأخذ بأسلوب الإدارة اللامركزية، فالدولة سواء موحدة أو اتحادية يمكن أن تطبق الأسلوب المركزي أو اللامركزي في الإدارة، ويقوم أسلوب الإدارة المركزية على أساس حصر جميع مظاهر الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية الموجودة في العاصمة أو فروعها في الإقليم بشكل يسمح بتوحيد نمط تلك الوظيفة. أما الأسلوب اللامركزي فيقصد به توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات إدارية أخرى مستقلة إما على أساس إقليمي أو على أساس مصلحي، وهذه الهيئات تباشر سلطاتها تحت رقابة الحكومة المركزية. فاللامركزية الإدارية إذن تقتصر على الوظيفة الإدارية ولا تتجاوزها إلى السلطتين التشريعية والقضائية، وتخضع لنوع من الرقابة والإشراف من جانب الحكومة المركزية. وعلى ذلك فإن الدولة تبقى موحدة نظرا لوحدة دستورها ووحدة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. ثانيا، الدولة الاتحادية، أي من أشكال الدول. اتحاد الدول هو الذي يقوم على أساس اتفاق دولي يخضع بمقتضاه الأشخاص المكونين له لسلطة مشتركة، وإن لم تسدها حتما دولة واحدة فهي لا تكون دولة اتحادية، وإنما هو مجرد اتحاد بين دول يخضع للقانون الدولي ولا يخضع للقانون الدستوري. ويختلف نوع هذا الاتحاد قوة وضعفا حسب درجة توزيع السلطة بين الاتحاد وبين الدول المكونة له، وقدرة تأثيره على سيادة الدول الداخلة فيه. ويميز الفقه بين ثلاثة أنواع من اتحادات الدول تتدرج من الضعف إلى القوة على النحو التالي: 1- الاتحاد الشخصي، 2- الاتحاد الفعلي أو الحقيقي، 3- الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي. الاتحاد الشخصي، ما المقصود به؟ يمكن تعريفه بأنه اجتماع دولتين أو أكثر تحت حكم شخص واحد، مع احتفاظ كل دولة باستقلالها وسيادتها الكاملة. وهذا الاتحاد يستمد تسميته من شخص الحاكم، ولذلك سمي بالاتحاد الشخصي. نشأة الاتحاد الشخصي، كيف ينشأ؟ ينشأ هذا الاتحاد عادة نتيجة مصادفة اجتماع حق عرش دولتين في أسرة ملكية واحدة بسبب التوارث أو الزواج، وذلك كما حدث بين انجلترا وهانوفر على إثر أيلولة عرش انجلترا عام 1714 إلى ملك هانوفر عن طريق الوراثة، وكما حدث الاتحاد الشخصي بين بولندا وليتوانيا عام 1385 ميلادية على إثر زواج الدوق ليتوانيا من ملكة بولندا. كما قد ينشأ هذا الاتحاد أحيانا نتيجة لاتفاق بين دولتين أو أكثر، وقد حدث هذا بالفعل في أمريكا الجنوبية حينما تولى رئيس جمهورية بيرو بالإضافة إلى رئاسة بلاده رئاسة كولومبيا عام 1814 ميلادية، ورئاسة فنزويلا عام 1816 ميلادية كذلك. هذا وليس من شأن الاتحاد الشخصي المساس بالسيادة الداخلية أو الخارجية للدول المكونة له، فكل دولة من الدول المكونة للاتحاد تتمتع باستقلالها التام وتحتفظ بشخصيتها الدولية، كما أن لكل دولة حكومتها الخاصة وقوانينها الخاصة. هذا بالإضافة إلى أن رعايا كل دولة يعدون أجانب بالنسبة للدول الأخرى المكونة للاتحاد. كذلك رئيس الدولة لا يمارس اختصاصه باعتباره رئيسا للاتحاد، وإنما يتصرف في كل مرة باسم الدولة التي يمثلها، ولا تنصرف آثاره إلى غيرها من الدول. وإن كانت وحدة الرئاسة قد تؤدي عمليا إلى وحدة السياسة الخارجية. 2- الاتحاد الفعلي أو الحقيقي. يتكون الاتحاد الفعلي أو الحقيقي من دولتين أو أكثر تحت رئاسة واحدة، يظهر بمقتضاه شخص دولي جديد، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية ونظامها السياسي والتشريعي على خلاف الاتحاد الشخصي الذي يقنع بمظهر وحدة رئيس الدولة، مع احتفاظ كل دولة في الاتحاد بكامل شخصيتها الدولية ومطلق سيادتها الداخلية. كيف ينشأ هذا الاتحاد؟ ينشأ هذا الاتحاد عن طريق معاهدة بين الدول الراغبة في الاتحاد تتفق بمقتضاها على العناصر التي تهدف إلى تحقيقها. ويعد الاتحاد الحقيقي تطويرا للاتحاد الشخصي لأنه كثيرا ما يعقبه. ومن الأمثلة على الاتحاد الفعلي أو الحقيقي الاتحاد الذي تم بين السويد والنرويج بمقتضى معاهدة كييل عام 1815 وانتهى بانفصالهما بمقتضى معاهدة ستوكهولم عام 1905 ميلادية. وكذلك الاتحاد الذي حدث بين النمسا والمجر في الفترة من عام 1867 إلى 1918 حيث انتهى بهزيمتهما في الحرب العالمية الأولى. خصائص الاتحاد الحقيقي: وعلى هذا فإن الاتحاد الحقيقي يتسم بعدة مميزات، من أهمها: واحد، انتهاء الشخصية الدولية لكافة الدول المكونة للاتحاد الحقيقي وظهور شخصية دولية جديدة هي دولة الاتحاد التي تمثلها في العلاقات الدولية والشؤون الخارجية. كما يتم عن طريق هذا الاتحاد إبرام المعاهدات وإعلان الحرب وعقد الصلح. اثنان، الدول الأعضاء في الاتحاد رغم أنها تفقد شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية إلا أنها تحتفظ بكامل سيادتها الداخلية وتحافظ على نظامها السياسي والدستوري والقانوني فضلا عن إدارتها الداخلية. ثلاثة، الاتحاد الحقيقي ينشئ رابطة حقيقية ودائمة بين الدول الأعضاء لا ترتهن بشخصية رئيس الدولة كما هو الحال في الاتحاد الشخصي. أربعة، يكون لدولة الاتحاد جنسية واحدة يتمتع بها رعايا كل الدول الأعضاء. خمسة، الحرب التي تنشب بين الدول المكونة للاتحاد تعد حربا أهلية، بينما الحرب القائمة بين إحدى الدول في الاتحاد وبين دولة أخرى تعد حربا على الاتحاد. ثالثا، الاتحاد التعهدي أو الاستقلالي. الاتحاد التعهدي أو الاستقلالي هو تحالف بين أكثر من دولة عن طريق معاهدة يتم بمقتضاها تنازل كل دولة طرف في المعاهدة عن جزء من اختصاصاتها الخارجية لصالح الهيئة الاتحادية المشتركة بقصد تحقيق أهداف معينة. هذا هو التعريفها. فنشأة هذا النوع من الاتحادات إذن يتم نتيجة لمعاهدة بين عدة دول كاملة السيادة. ولذلك فإن تسميته بالاتحاد التعهدي تستند إلى وسيلة نشأته وهي المعاهدة. أما تسميته بالاتحاد الاستقلالي فهي نتيجة لاحتفاظ كل دولة عضو فيه بكامل استقلالها. ويهدف هذا الاتحاد إلى تحقيق أهداف ومصالح مشتركة للدول الأعضاء في مجال السياسة الخارجية والاقتصادية والدفاع. ويحتل هذا الاتحاد مرتبة وسطا بين الاتحاد الشخصي والاتحاد الحقيقي، فهو أكثر تماسكا من الأول الذي يبقي للدول الداخلة فيه كامل شخصيتها واستقلالها الداخلي والخارجي، وأقل تماسكا من الاتحاد الحقيقي الذي يفقد الدول الأعضاء فيه كامل شخصيتها الدولية. ما طبيعة هذا الاتحاد؟ الطبيعة القانونية للاتحاد التعهدي: الاتحاد التعهدي يبقي على شخصية الدول الأعضاء واستقلالها في المجالين الداخلي والخارجي كما هو شأن الاتحاد الشخصي، إذ ليس من شأن هذا الاتحاد المساس بسيادة الدول الأعضاء الداخلية أو الخارجية. ومع ذلك يربط الاتحاد بين الدول الأعضاء على أساس نزول كل دولة عن جزء من اختصاصاتها الخارجية لصالح هيئة اتحادية مشتركة تسمى إما الجمعية أو المؤتمر أو المجلس، تنص معاهدة إنشاء الاتحاد على تكوينها. وهذه الهيئة ذات طبيعة سياسية أو صبغة سياسية لا تعد دولة فوق الدول الداخلة في الاتحاد أو شخصا دوليا قائما بذاته ولا حكومة أعلى من حكومات الدول وليس لها سلطان على رعايا الدول المكونة للاتحاد وإنما هي هيئة لها اختصاصات محددة تقررها معاهدة إنشاء الاتحاد لا يجوز أن تتعدها كما أن قراراتها التي تنتهي إليها عادة بالأغلبية أو الإجماع حسب نصوص المعاهدة لا تنفذ بطريقة مباشرة على الدول وإنما يشترط موافقة حكومات الدول الأعضاء كل على حدة والعلاقة بين الدولة المكونة للاتحاد تعد علاقة دولية تتم وفقا لقواعد القانون الدولي العام والحرب بين الدول الأعضاء في الاتحاد تعد حربا دولية كما أن رعايا هذه الدول لا يحملون جنسية مشتركة وإنما لكل دولة جنسيتها الخاصة بها ويعدون أجانب بالنسبة لرعايا الدول الأخرى الداخلة في الاتحاد ومن أبرز مميزات هذا النوع من الاتحادات حق الانفصال للدول المنضوية فيه حيث إن لكل دولة مشتركة في الاتحاد الاستقلالي الحق المطلق في الانفصال عن الاتحاد متى ما رأت أن مصلحتها تقتضي ذلك سواء نص على هذا الأمر في معاهدة الاتحاد أو لم ينص عليه ويمثل لهذا النوع من الاتحادات بجامعة الدول العربية وهكذا انتهينا في حديثنا عن تعريف الدولة وأركانها وأساس سلطة الدولة وأشكال الدول لكن بقي علينا الاتحاد الفيدرالي وأنواع الحكومات نستكمل به نظرية الدولة في الدرس القادم كما نتطرق إلى بعض من الأنظمة الديمقراطية فما هي الدولة الفيدرالية وأنواع الحكومات وما هي المبادئ الأساسية للديمقراطية هذا ما نلقي الضوء عليه في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القانون الدستوري الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران الهندسة الصوتية محمد العليمي الإشراف الدكتور سميرة الشميري الإخراج رياض المحيّة